بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
الناس لما تيجي تكلمهم في حاجة مش جاية على مزاجهم تلاقيهم دايما دي عبارتهم: أنا رأيي، أصل أنا شايف، أصل أنا حاسس. فيها إيه يعني؟
إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.
ألف به إسلام.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
أحبتنا في الله، المحاضرة دي مش زي أي محاضرة. المحاضرة دي بتقولك يعني إيه إسلام، بتقولك إزاي نواجه الشبهات الكتير اللي بقت بتضعف إيماننا بربنا. المحاضرة دي بتقولك العلاقة اللي لازم تبقى بين عقلك وبين شرع ربنا. المحاضرة دي سميناها مش لوجيك. يا ترى معناها إيه؟ تعالوا نسمعها مع بعض.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. من البداية أريد أن أوضح أمرا مهما حول هذه المحاضرة، فأسأل سؤالا مهما: من الذي سينتفع بهذه المحاضرة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اللي هينتفع بدرس النهاردة اللي هيحقق الشرطين دول: الذي يسمع هذه الآيات مؤمنا بها مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى. القصة قصة حادثة جرت لي في يوم النحر. كنا متوجهين من مكة إلى منى، وكان بعض النفر لم يجلس معنا في يوم التروية. فمجموعة من الناس أول ما دخلوا المخيمات في منى ورأوا الوضع، وسرنا تقريبا قرابة الساعة علشان نقدر ندخل، عدينا النفق ودخلنا منى، فكان فيها شيء من المشقة على بعض الناس. وبعض الناس يعني يغلب عليهم طبقة الأرستقراطية. فلما دخلوا المخيمات في منى صعقوا: إيه ده؟ احنا هنقعد هنا ازاي؟ لكن الكل كان متعب، فكله أخلد إلى النوم. على صلاة الفجر كان بدأت حالات الثورات والتذمرات، والبدأ كله بقى: لا 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 لا، مش قاعدين هنا خالص، شفت لك أي فتوى. هو كده لسان الحال، دعبس كده وطلع أي حاجة من جيبك وقول: احنا مش هنقعد هنا، مش هينفع، هنروح نقعد في مكة، لأنه الوضع لا يستقر بحال بالنسبة لنا. فواحد قال الكلمتين بنفس التعليق، ومن هنا سمينا اسم هذه المحاضرة. قال لي: أنا مش فاهم، يعني إحنا هنا ليه؟ كلمني كلام لوجيك. هو باللفظ كده. فقلت له: حضرتك عايز إيه؟ الحكم الشرعي 1 2 3، المبيت في منى كذا، لو مش حبيت في منى عليك دم، الوضع كذا وكذا وكذا. وشرحت له الموقف، وشرحت له الرخص تبقى لمين، و و و و. لكن كانت لقطة الحج بالنسبة لي انه في ناس كتير قوي هو ده تفكيرها في احكام الشرع. انا عايز كلام منطقي. قلت: يا جماعة، هو الحج كان فيه ايه منطقي؟ ما في اشياء كتير قوي مش داخلة دماغي. يعني لو انا حسبتها بالدماغ
طواف الإفاضة الناس لحمة قاعد بيتحرك مع بعضه، إيه المنطقي اللي في الموضوع ده؟ يعني النهاردة تبات في مزدلفة على الحصى والملايين مولاء، طب ليه يعني؟ ما نفتح الموضوع، ما الناس تقعد في الأوتيلات بتاعتها في مكة، إيه المشكلة يعني؟ إيه اللوجيك في الموضوع؟ إيه رمي الجمار ده أصلا؟ هو ده لوجيك؟ ده مش منطقي. المشكلة هنا أخطر وأعمق من حالة فردية. لما جينا عملنا استبيان وقلت للناس يا جماعة عايزين نبحث في شبهات الناس، انت ايه الاشياء اللي بتشتبه عليك في امر الدين؟ والله العظيم انا لما قريت الاستبيان هلني الموضوع، قلت مش هينفع اقوله لكم اصلا، لان انا هقعد اولد شبهات بقى. يعني لما اقعد اقول لك ده في واحده بتقول كذا وفي واحده بتقول كذا، البعض هيضرب كف على كف، والبعض يقول بس تصدق برضو الموضوع ده. طب ايه الحل؟ ايه الرد؟ ايه الموضوع؟ لان احنا في زمن الفضائيات، ده الزمن اللي بتلوث فيه عقائد المسلمين وهم مش واخدين بالهم، وبتلوث عليهم ألف به إسلام. أنا لو عايز أسمي الدرس ده غير اسم مش لوجيك هسميه ألف به إسلام، لأن كلمة الإسلام معناها الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، وده مش متحقق. احنا الأول خالص اقنعني، مش دي شبهة اللي مش عايزة تلبس حجاب؟ خلوني أضرب لكم أمثلة، خدت بس مثالين من الاستبيان ممكن يعني نتكلم فيهم، لأن الأمثلة الباقية فيها نوع من الشطط المبالغ فيه. في الاستبيان حد قال مثلا أنا عدت أفكر بيني وبين نفسي في مسألة زي مسألة حد السرقة، تتقطع إيده ليه؟ طب يتوضى إزاي؟ طب يعيش طول عمره كده ليه تتقطع إيده؟ مفيش عقوبة تانية؟ طيب ده لما تيجي تبتدي تقوله إنه الحدود زواجر، وإن مفيش قانون في الدنيا ولا حكومة في الدنيا إلا ويبقى ده نظام فرض الأمن عندها. لو أنا عايز أعمل الكلام ده لازم يبقى فيه نوع من الزجر علشان الباقي يخاف ما يتعداش، لازم تبقى فيه عقوبات. طب العقوبات دي ليه؟ العقوبات لازم تبقى على أمزجة البشر. طب رب البشر الذي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يبقى إيه الوضع؟ لما تقول له إن ربنا سبحانه وتعالى في أمر الحدود لما اتكلم في حد الزاني والزانية وقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني جعل الأمر على الإيمان، يبقى إيه؟ لما تقول له إن الإيد دي أصلا هي بتاعتك، هي يد الإنسان دي أصلا لك ولا هي ملك لله سبحانه وتعالى؟ أولسنا نقول أن ما نملك وما عندنا هو لله بأيدينا؟ فإذا هو سبحانه وتعالى الذي يشرع ما يشاء. لما تقول له كلام العلماء في رد أمثال هذه الشبهات، لما قالوا لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت، بعض العلماء رد فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، برضو مش لوجي. بعدين واحد بيحب واحد فيها حاجة دي، بعدين يا أخي الشيطان شاطر وقعوا في معصية فيها حاجة دي، انتم مقفلينها ليه؟ هو ده المبدأ داخل دماغك؟ لو هو بيحبها وهي بتحبه وما حصلش اي حاجة وما تعدوش الخطوط يعني مش مشكلة، عادي ماشي الامور مش كده، بلاش التشدد بتاعكو ده مش لوجي. هو ده الفكر. بعض الناس لما كنا بنتكلم عن موضوع التنعم وقلنا انه النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، يأكلون أنواع الطعام ويشربون أنواع الشراب ويلبسون أنواع الثياب ويتشدقون بأنواع الكلام. وقلت لكم الحديث، وقلت الحديث رواه البزار وصححه الشيخ الألباني عشان ما تضعفوليش، وقلت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. بعض الناس اشتبه عليهم الأمر، قال لي طب وازاي يعني وانتوا اللي بتقولوا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وفين بقى حديث إن الله جميل يحب الجمال؟ كلام جيد لكن مفهوم فهم مغلوط. تعالوا شوفوا كلام العلماء حوالين الحديث ده يقولوا إيه. معنى هذا الحديث أن يظهر أنه من أهل النعمة ليتعرف عليه أهل البؤس حتى يقصدونه في حاجاتهم. يعني أنا المفروض ما تماوتش والبس بقى الجلباب المقطع وانت تلبس القميص والبنطلون اللي مش عارف عاملين ازاي وتعيش لي بقى في دور الزياده علشان خاطر يعني انت راجل غلبان ومعكش اي حاجه وتركب عربيه مش عارف ايه وتسوي ايه. طب ما هو كده خلاص انت شكلك غلبان وانت عندك رصيد قد كده. طب والغلبان هيقصد مين؟ ما هو ما يعرفش ان انت غني وان انت ممكن تعطي له من زكاه مالك ولا من صدقات. فالله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده لهذا الامر. طبعا احنا قلبنا المفهوم والى اشتري اللي انا نفسي فيه واكل اللي انا نفسي فيه واعمل كل حاجه طالما انه ده مش حرام. طب والتوسع في المباحات ده؟ ما احنا قلنا انا لا اضيق، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. ما بنقولش للناس عيش عيشه البدو، ما قلناش كده، بس بقول بلاش يبقى فيه اسراف، بلاش يبقى فيه نوع من الطرف، بلاش يبقى كل اللي نفسك فيه تعمله. علماء النفس، تسمع الكلام علماء النفس؟ ما انا لو قلت غز بالنعيم وقلت ان عباد الله ليسوا متنعمين يقول لك مش لوجيك. انما لو قلت ان علماء النفس بيثبتوا انك لو ربيت ابنك على كل حاجه نفسه فيها انه كده بيفسد وان كده ما بيطلعش الانسان السوي، ثبت علميا ذلك، اسمع امين. ده اللي لوجيك. انما الشرع مش لوجيك، الدين مش لوجيك. كلام بتاع الدين ده شويه ناس مشايخ جايين مش عارف منين قاعدين بيتكلموا ولا فاهمين دنيا ولا فاهمين اي حاجة. لا، اتكلم معاهم وقول لهم ثبت علميا وفي كذا 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 وتقول له كم كلمة كده بالمصطلحات العلمية يحس ان انت بتفهم، انت راجل كويس. اقول قال الله قال رسولك، كلام بدائي ده، اعوذ بالله اعوذ بالله، هو ده الحال. بس انا بوصفه بهذا التوصيف لانه من الخطورة بمكان وانتم مش حاسين. لان انا جاي اكلمكم انتوا ليه في الكلام ده؟ أنا مش بكلم ملاحدة ولا بكلم ناس غير مسلمين بيعترضوا على الشرع، لكن أنا بكلم مسلمين وفيهم المفترض من ينتمي إلى طريق الاستقامة والالتزام وتطلع منه الاعتراضات دي. الاستبيان ده اتعمل على ناس ملتزمة. فبالتالي لما نيجي نقول شبهة زي الشبهة دي، شبهة التنعم دي، طيب تعمل إيه؟ لما القرآن يصف أن كل من كفر بدعوات الأنبياء والرسل كان مبدأ أمرهم الطرف، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. طيب اللي بيعترض على هذا الأمر يقول لي يعني إيه طرف؟ لا الطرف يعني أن أنا أجيب عربية شروكي بكم مليون وبتاع، إنما لو جبت كذا ده عادي. كل واحد إيه بيروح مديني السقف اللي أعلى منه بكتير ويقول لك ده اللي الطرف، إنما أعمل كل اللي نفسي فيه ده مش طرف. طب وبعد كده تيجي تقول لي التزامي هش وانا مش لاقي ديني واصلا مش عارف الدنيا دخلت قلبي يا شيخنا؟ طب ما هو جت منين؟ علشان انت بتعمل الاسقاطات الخارجيه، انت بره الليله. الكلام ده ما بيكلمكش انت، طبعا انت راجل متواضع، راجع على قد حالك يا عم، ده ما فيش اي مشكله. لما ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المسرفين بهذا الوصف المقيت انه لا يحب المسرفين، لما ربنا يصف الطرف والمطرفين بأنهم أولي النعمة ويتوعدهم بالعذاب ويقول وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، لما القرآن يصف المطرفين بأنهم أهل النفاق فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وأنه يورثهم الفسوق، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فعق عليها القول فدمرناها تدميرا، لما النبي صلى الله عليه وسلم يصف هؤلاء بأنهم يعبدون غير الله، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. تعرف الخميصة دي كانت من أدنى الثياب عندهم، يعني حتة قماش عادية، وقال إنه إذا كان في الخميصة ممكن يعبدها، أمال اللي أعلى منها يبقى إيه؟ لما الشرع يتكلم على أن من أعظم أسباب قسوة القلب وثقل البدن وغلظة الحس الطرف، الشوكاني بيعلق على قول الله عز وجل إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أم وإنا على آثارهم مقتدون، قال خصص المترفين تنبيها على أن التنعم هو سبب إهمال النظر عشان كده قلوبهم فسدت، إلى غير ذلك من الأسباب. أنا عايز أحيل صاحب هذه الشبهة على كتاب لواحد اسمه سليمان صالح الخراشي اسمه كيف احتل الإنجليز مصر. ممكن تقروا الكلام ده وانتوا هتعرفوا انه الواقع هو هو، وانت نايم بسبب هذه الامور اللي انت مش واخد بالك منها. الخلاصة في هذا التمهيد لقضية اليوم، قضية عدم المنطقية، قضية مش لوجيك، إنه الناس لما تيجي تكلمهم في حاجة مش جاية على مزاجهم تلاقيهم دايما دي عبارتهم: أنا رأيي، أصل أنا شايف، أصل أنا حاسس. فيها إيه يعني؟ دايما تلاقي الكلمات دي. والدين لا يوجد فيه هذا. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي سفيه. كلا، ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. ربنا يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. هعمل معاكم قبل ما نخش في الموضوع امتحان يسير قوي، هعمل اختبار. ايه رأيكم لو انا قلت لكم دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وصححه الألباني: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. لكن بقى في حد بيحب الكلام ده وهو صغير، حب بقى الكلاب اللولو والكلام الظريف ده، ماشي. والحديث كده ليه حرام؟ فيها ايه يعني؟ كلب صغير ولذيذ ووديع ومتربي معانا، يعني مفيش مشكلة. يعني انا ما بكلمش بهزار، لان الاسئلة دي بتوصلني. ولما اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، اقول لك طب نعمل ايه؟ ازاي يعني؟ انت مش عايز نبيع ونشتري في الكلاب؟ المهم يعني دلوقتي الاحاديث بتقول بلاش كلاب في البيوت، كويس؟ حلو كده؟ لوجيك ده؟ لا مش لوجيك. ليه مش لوجيك؟ ايه يعني؟ ما الكلب زي القطة والقطة زي الكلب، ايه المشكلة في الموضوع؟ حلو. لما تيجي بقى تقول لهم ثبت في دراسة حديث، الدراسة بتاريخ 30 اكتوبر 2007 من جامعة ميونخ، تبين أن تربية الكلاب في البيت تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، وقد وجدت الدراسة أن 80% من النساء اللواتي أصبن بسرطان الثدي كن يربين الكلاب في بيوتهن وعلى احتكاك دائم معهم. أما الأشخاص الذين يربون القطط فلم يصابوا بهذا النوع من السرطان، وأن النساء في الدول الغربية أكثر عرضة لسرطان الثدي من النساء في الدول الشرقية لأن هذه العادة موجودة فيهم. وقالوا إن الكلاب تؤوي الفيروسات المسؤولة عن الإصابة بسرطان الثدي، والذي الاختصار بتاعه MMTV. إيه رأيكم؟ تاخدوا كلاب في البيوت بعد كده؟ لا، الدراسة بتقول كانسر، النبي بيقول لا تدخل الملائكة، الحديث يؤول، وفي 20 شيخ قال غير كده، وليه يا عم؟ صح كده؟ حديث الذباب. لما تيجي تشوف الحديث، طب مش الحديث ده كده تعافوا الأنفس؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. إيه الأحاديث يا جماعة؟ ده حديث ده يا عم، شيل يا عم شيل. بخاري إيه يا عم الحاج؟ ده كلام ما يخشش الدماغ، ده كلام مش لوجيك. ثبت في المراجع الحديثة، أيوه اديني بقى ودنك، أنه بالفعل الذباب يحتوي على مضادات حيوية، مواد تقتل البكتيريا الضارة. ووجدوا كذلك أن أفضل طريقة لاستخلاص هذه المواد الضارة هي أن تغمس الذبابة في السائل الذي تشرب منه. وقالوا سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1430 سنة قال إن أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، الله أكبر، آمنا وصدقنا. إنما الحديث يتقال كده نستسلم؟ لا لا لا، مش لوجيك. فهمتوا عايز اقول ايه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عشان كده انا عايز النهارده اصحح مفهوم في الاول، وبعد كده اضرب لكم امثله من الاستسلام والانقياد لامر الله، سواء من الانبياء وسواء من السلف، واشوف القران اتكلم على القضيه دي ازاي، وعرض اسباب الاعتراض على احكام الشرع ازاي، ونناقش قضيه العقل وحدوده وعلاقته بالشرع، ونحط في الآخر الوصفة العملية القرآنية للخروج من هذه القضية. تعالوا أول حاجة نصحح مفهوم. قلنا أول حاجة يعني إسلام، يعني استسلام لله في أمره، فمن أسلم لله بكل أمر فهو مسلم، كل أمر. فلما الحجاب مش داخل دماغي وعادي طالما محترمة يبقى مفيش مشكلة، ده الكلام اللوجيك. والتعدد النساء ده مخالف للفطرة فمش لوجيك. يبقى هذا لا يحقق معنى ألف به إسلام. إسلام أي استسلام لله في حكمه وفي أمره، سواء الكوني يعني القضاء والقدر الذي يعاملنا الله عز وجل به، أو أمره الشرعي سواء من أحكام من أوامر ونواهي. ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. النكرة دي في سياق النفي معناها كل حرج ولا أدنى شيء من ده، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. المفهوم الثاني، يعني إيه تواضع؟ التواضع كما يقول القشيري هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم، ده اللي اسمه تواضع. تواضع معناه إيه؟ أستسلم لأمر الله وللحق ولا أعترض على حكم الله جل وعلا، لأن دي صورة من صور الكبر والعجب. أنا قلت ليه المفهوم ده؟ عشان تعرفوا الأسباب. هو اللي بيقول مش لوجيك ده عنده مشكلة فين؟ عنده مشكلة في إعجابه بنفسه. أنا راجل معايا كذا ومخلص كذا وقاري كذا، تيجي تقول لي قال الله قال الرسول؟ ليه؟ أنا دماغي مش كده خالص، مش داخل دماغي. اقنعني اقنعني. وبقى مذهب من المذاهب الخفية المتسربة للمسلمين وهم مش دارين، مش فاهمين يعني الليبرالية، مش فاهمين يعني أنا حر. أنا حر يا أخي، اقنعني. لو أنا مقتنع هعمل، مش مقتنع آسف. طب الدين ما فيه حاجات ما فيهاش قناعات، يعني ده ألف به في الدين، الذين يؤمنون بالغيب. طب ما هو اقنعني يعني، أنا آسف يعني، ما هو أنا ما شفتش ربنا يعني، وأنا ما شفتش النبي، ومين قالك إن في قرآن، ومين قالك إن الكلام ده، ويلا بقى نقعد للصبح. يبقى المسألة لو بتحتمش عقل بس مش هنوصل. العقل مش هو اللي عليه ترتيب الأمور كلها، هنقول في علاقة العقل بالشرع الأمر ده. السؤال الثالث في تصحيح المفاهيم، يعني إيه خشوع؟ ابن القيم وهو بيتكلم في مدارك السالكين فبيقول نقلا عن صاحب المنازل إن الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم. الإيه؟ التذلل للأمر والاستسلام للحكم. قال يعني ما ينفعش إن أنا أبقى قلبي خاشع وأنا مش مستسلم لأمر الله. عرفت أنت مش خاشع عليه في الصلاة؟ حاجة من جملة الأسباب إن أنت مش فاهم يعني خشوع. تفهم خشوع إن قلبك يعني ينكسر وتقعد تعيط، ده الخشوع. الخشوع ألف به، ده دي أول درجة من درجات الخشوع، التذلل للأمر سمعا وطاعة يا رب، سمعنا وأطعنا. والاستسلام للحكم، هو قال ذلك هو صادق. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في مرة فبيقول حصل كذا 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 كذا، أنا أؤمن بذلك وأبو بكر عمر، ولم يكن في المجلس أبو بكر ولا عمر. مش هيستنى لسه أن أبو بكر مش لسه هيقوله إزاي دي يا رسول الله والموضوع إيه ومفيش كلام ده. أدي أول ثلاث مفاهيم أنا عايز أصححها. بعد كده تعالوا نشوف بالمثال اللي احنا عايزين نوصل له من المحاضرة دي، يعني الاستسلام لأمر الله عز وجل. تعالوا ناخد على طول كده ونرجع إلى عهد الخليل إبراهيم، لأنه هو اللي ربنا وصفه إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. استسلم لأمر الله، استسلمت لأمر الله. وتعالى شوف لي اللقطتين دول. اللقطة الأولانية وأنا واخد بعضي واخد مراتي في الصحراء، ولا معانا زاد ولا زواد ولا أي حاجة، ولو حتى معانا هينفد بعد قد إيه، أسبوع شهر، مش هقدر أعمل لهم أكتر من كده. وحطتهم في الصحراء كده وقال الله أمرك بهذا، أمرك إن أنا أتساب هنا في الصحراء وابنك الرضيع ده مهنش عليك، قلبك مفهوش أي شفقة علينا، قال الله أمرك بهذا؟ نعم. وياخد بعضه وما يظهرش مش قدامهم، يقول رب إني أسكنته. الحديث فيه إنه سيدنا إبراهيم لما تركهم وبقاش شايفهم راح قايل رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، عشان قلبه ما إيه؟ ما تأخذوش العاطفة هنا على أمر الله. فلو هي قاعدة بتقول له كده قالت له قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. فتبقى الخيرات كلها بعد ذلك وزمزم، وقبائل العرب تبدأ منها هنا لما يجي جرهم بعد كده القبيلة وياخدوا سيدنا إسماعيل ويبقى الأمر. اللقطة الثانية ابني كبر وبقى عنده 13 سنة ومشي معايا وأنا كبير في السن وبدأت أتسند عليه، فلما بلغ معه السعي يجي لي في المنام إن أنا لازم أذبح ابني، أعمل إيه؟ أشاوره وأقول له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. بصوا الآية، فلما أسلم أي استسلم لأمر الله وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. العلماء بيعلقوا على هذا المعنى يقولوا إيه؟ أتته الألطاف بعد الاستسلام، ظاهر الأمر أنه هيبقى فيه عقوبة لكن أتاه اللطف لما استسلم. وهكذا العبد إذا ما اعترض واستسلم لأمر الله تأتيه الألطاف وييسر عليه الأمر. طب تعالى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونشوف المعنى ده المتجسد بينهم. ربنا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أنا كاره ده، مش عايز أطلع أنا في قتال وجهاد أنا ليه؟ وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يفصح على ما في قلوب الصحابة أنهم كانوا كارهين للجهاد، لكن لما أمروا ما كان الوضع، استسلموا لأمر الله وأزهقوا أنفسهم لله تبارك وتعالى بكل حب ورضا وأمل في لقاء الله جل وعلا. هم بالنسبة لهم الخمرة هي المية، هو ده الوضع، المية بتاعتهم خمر. فيأتي الشرع ويقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فيجتنبوه في الحال حتى تسير الأنهار في طرقات المدينة خمرة. أنس يقول فأصبحنا نشم رائحة الخمر في جنبات المدينة. ثانية، محدش منهم قال لك طب نبيعه اللي كذا ده برضو ثروة، أهرقوه في الحال استسلاما لأمر الله. النساء لما نزلت آية الحجاب عليهم تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالوا الآية دي لنساء المؤمنين بس، الآية دي لبنات النبي بس، الآية دي بتاعة المهاجرات بس. قالوا كده؟ قالت شققنا أغلظ لفظ أكثف مروطهن فاختمرنا بها وصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحال ما بيجيش بقى يقول طب تداري شعرها ليه؟ هو يعني خلاص. واحدة بتقول اشمعنى يعني أداري إيدي ليه؟ الإيد دي فيها مشكلة؟ وهو بنفس الوضع بقى، طب والرجل دي فيها مشكلة؟ طب ما نطلع شوية كمان، طب ما خلاص بقى ايه المشكلة؟ ما هو مش مشكلة قوي بالنسبة للناس دلوقتي، ما الناس يعني بتشوف أشد من كده يا أخي، عادي نخليها كذا، ما خلاص بقى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لما الراجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يده خاتما من ذهب، النبي شاف في يد الراجل خاتم من ذهب، فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فالراجل راح واخد البتاع في الحال ورماها. النبي مشي قالوا له يا عم دي حتة دهب، خدها اديها لمرات، خدها تصدق بها. فقالوا خذ خاتمك وانتفع به. فقال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فوضعها عن يساره، الكلام ده أثناء الصلاة، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي فخلع نعله وجعله على يساره، فلما الصحابة شافت كده في الحال كله شاف النبي بيعمل كده راح عامل زيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت فألقينا. اللي بتعمله بنعمله في الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرة، إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه. بس شايف رد الفعل؟ هو النبي عمل إيه؟ نعمل في الحال. إنما بقى مش أصلي والكلام ده لم يكن يعهدوا ذلك ولا يعرفوا ذلك. الحديث أيضا رواه الترمذي وقال حسن صحيح صححه الألباني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال يا أبي، وهو يصلي، اسمعوا الحديث ده، قال فالتفت أبي فلم يجبه، هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فيعني كأنه تهز كده وبعدين لا لا احنا بنصلي فنكمل صلاتنا، فكمل. فصلى أبي وخف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله. فالحال أنه إذا أمر ربنا تبارك وتعالى بشيء، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب امتثالا لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مواقف من السلف. روى الإمام مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد ابن المسيب، دي مسألة من مسائل الجنايات، يعني لما واحد مثلا يجي ويقطع لواحد صباع خناقة مثلا ولا حاجة ورح مطيع له صباع، إيه حكمه هنا؟ عليه قد إيه من الدية؟ هو ده السؤال. واحد دخل على سعيد بن المسيب وقال له كم في أصبع المرأة؟ واحد طير لمراته صباعها، فقال 10 من الإبل. الصباع الإبل بكم يا عم؟ بلاش 10,000، يعني الصباع ب100,000. فقال 10 من الإبل، فقلت كم في أصبعين؟ قال 20. فقلت كم في 3؟ قال 30. ماشيين كده؟ قال فكم في 4؟ قال 20. رجع قال له الله، ايه ده بقى؟ احنا ماشيين صح. الواحد ب10، 2 ب20، 3 ب30، 4 قال له 20. فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، الدية تنقص وبعد ما كان زادت اصلا في البلاء. فقال سعيد اعراقي انت؟ هو انت من بتوع الراي ولا ايه؟ أعراقي أنت؟ فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي، هي دي الكلمة اللي يقف عندها الكل مستسلم الأمر لله. قال هي السنة يا ابن أخي. ثم قال قرأ عليه قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أهل بالحج من قبر رسول الله. عارفين لما نبقى في المدينة فبتطلع لك 7 كيلو كده لغاية ما توصل لذي الحليفة أبيار عالي دلوقتي وبتحرم من هناك. قال له بقى أنا عايز تبقى بركة، أنا عايز أنوي الحج وأنا واقف كده من قدام قبر النبي عشان تبقى حجة كده، إني أريد أن أهل بالحج من عند قبر رسول الله. فقال له الإمام مالك لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة. ثم قرأ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. سيدنا عمر واحد شد عليه قوي، حديث في البخاري، وآذاه بكلام شديد جدا، فأراد عمر أن ينتقم. فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين ألم تسمع قول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا جاهل؟ قال فوالله ما تجاوزها حتى سكن غضب عمر. هي آية انتهت. فين اللوجيك يا عم في الكلام ده؟ هو ده الفرق ما بين جيلنا وجيل الصحابة. انت اقنعني، اصل في ناس، اصل الوضع، اصل برضو الحياة الاجتماعية، اصل الامور اللي مش عارف ايه، قاعد انت تحط شماعات التبرير عشان تتملص عشان تتخلص، مش قادر ان انت تقول سمعنا واطعنا باستساغة. يا اما هتقول لي سمعنا واطعنا وكأن شيئا لم يكن. تعالوا نشوف بقى بعد ما ضبطنا المفاهيم وشفنا صور الاستسلام والانقياد، نشوف أسباب الاعتراض على أحكام الشرع من القرآن. بصوا الآية، يمكن كثير مش هيحس إن احنا هنقف على الآية دي، بس هي آية من جملة الآيات التي توضح أسباب اعتراض المعترضين. قال الله جل وعلا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إيه اللي دخل الآية دي في الاعتراض؟ ده هو ده الموضوع، ده الموضوع بالظبط، تحليل وتحليل قرآني دقيق. أول حاجة قد أهمتهم أنفسهم، أنا عايز أعيش، أنا معايا فلوس عايز أعيش كده، أنا واخد على طريقة معينة، أنا ليه أهداف معينة، هتيجي تقول لي بقى الشرع بيقول يمين وشمال؟ لا، الموضوع مش ماشي. وأنا أصلا عايش زي ما احنا في هذا الزمان، هو فين؟ فين الناس اللي عايشة لهم الأمة دول؟ فين؟ أنا عايز أعرف، قول لي مين اللي عايش لهم الأمة؟ قول لي أنت قلبك بيتفطر على إيه في هموم الأمة؟ إمتى أصلا فكرت في الموضوع ده؟ ما أنت أصلا متقلب وأصلا متقوقع داخل همومك الذاتية. فده أول سبب، لأنك مش شايف إلا دايرتك أنت، فبالتالي عايز الشرع على مقاسك أنت، وعايز أنا أعمل لك دين تفصيل، دين تفصيل علشان خاطر يتماشى معاك، لأنك مش شايف الباقي. فلما أقول لك طب ما هو أنت لو سننا لك الحكم ده الغلبان ده مش هينفع معاه، فهنعمل لك إيه؟ تقول لي ماليش دعوة أنا، يلا نفسي. هو ده السبب، فبيعترض، والقانون ده ما ينفعناش، والحكم الشرعي ده ما ينفعناش، وشوف لك غيره. أدي أول سبب. السبب الثاني، سوء الظن بالله. ليه بس كده؟ صعبة قوي دي. وهو أصلي لما أنا هقول هو ربنا قال إن الإيد تتقطع ليه، والزانية تترجم ليه، ومش عارف إيه ده معناه إيه؟ معناه إن ربنا سبحانه وتعالى وهو منزه عن ذلك، ربنا بيظلم الناس دي؟ لا، حاشا لله. أما ليه؟ ما هي الآية في القرآن، ما هو أصلا أنت ما بتقتنعش. طب أعمل لك إيه؟ دي آية، ده نص في القرآن أهو. أصل لما تيجي في السنة تقول لي السنة دي مش عارف إيه، طب النص في القرآن تعمل فيه إيه؟ تأول، كان في عهد النبي، كان مش مقصود بيه كده، كان أصله مش عارف إيه، أي حاجة بقى. لما تقول لامرأة وقرنا في بيوتكن، تقول لك يا أخي ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إن أيام القرار. قال يعني إحنا الزمن ده اللي ما فيهوش فتن؟ بعدين المرأة بعد ما خدت حقوقها عايزين ترجعونا تاني لعهود القرون الوسطى؟ إيه ما ينفعش؟ شوف لك حل. الآية دي تتأول، الآية دي شوف لها معنى تاني. وإيه تاني؟ إيه رأيك؟ الأغاني حلال ولا حرام؟ أوه، هنبتدي بقى نخش بقى في هيبان التشدد كله بقى. يلا بقى، ما أنا فاهم أنتوا وشكوا كده جايين النهاردة تدينا كل الإيه القفل كله. الأغاني بقى إيه؟ طب واللي بيعملوا كذا كذا كذا، طب الأغاني الإسلامية، طب الأغاني النص إسلامية، طب نخلي الموضوع. لا، ما تتهكمش، أنت بتسخر من الناس دي ليه؟ لا يا أخي، اتقي الله في كذا. طب أعمل لك إيه طيب؟ وقول لي، ما هو أنا لازم أعمل لك تفصيل. أنا لو نطقت دلوقتي قلت لك حرام هبقى متشدد وهتتعلق لي المشانق. ففي ناس لازم تعمل لك الدين الوسطي، ولازم أبقى من دعاة الوسطية. ودعاة الوسطية أقول لك في الأحكام دي كلها، أقول لك الأحكام دي إيه، حكم الربا، الفوائد البنكية حلال طبع طبع طبعا طبع. طب وإيه تاني؟ والأغاني حلال طبع. وإيه اللي حللها يعني؟ لا، ما يكونش فيها قلة أدب، يعني فيديو كليب وعري وبتاع، لا لا لا، حدش الكلام ده. لكن بحبك وبحبيني وتكلم كلام ظريف، مفيش اي مشكله، ده عادي خالص، موسيقى لذيذه والناس تقعد تقضي وقت حلو كده تنتعش بيها قلوبها، مفيش اي مشاكل. الكلام ده يا جماعه في ايه كده؟ انا وسط كده، انا ظريف. طب يا جماعه الائمه الاربعه والله الذي لا اله غيره، ائمه اربعه، انت لسه هتقعد تقول لي يا ابو حنيفه ومالك؟ يا عم ما خلصنا من القصه دي، ما تخليك كده من الناس اللي عندهم سعاده وعندهم فكر وعندهم سعه صدر والكلام ده. هو كده. طب فين الضوابط والعلماء اللي افنوا اعمارهم دول في ان احنا يحطوا لنا اسس عشان نفهم النص، وعلم اصول الفقه وقواعد فقه ونظريات فقهيه ومش عارف ايه؟ كل الكلام ده عرض الحائط عشان ايه؟ عشان اهواء بعض الناس. هو ده. فدلوقتي ايه؟ اول سبب الهم الذاتي، الثاني سبب سوء الظن بالله تبارك وتعالى. الامر الثالث قال ايه؟ قال يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، اللي هو ايه؟ اعجاب المرء برايه. انا بقول لو كانوا خدوا خطتنا، مش الناس دي لو كانت سمعت الكلام كانت عملت كده؟ خلاص خليهم يدوقوا بقى. فهو شايف ايه ده بقى؟ إعجاب المرء بنفسه. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. عشان كده القرآن عالج هذه القضية منذ البداية، فقال لنبيه ربنا سبحانه وتعالى، يقول للنبي إيه؟ ليس لك من الأمر شيء. ده النبي ملوش صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء؟ ليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله. القرآن قال إن الابتلاءات هذه الغرض منها ظهور كل واحد منا على حقيقته، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يبقى السبب الأولاني الاهتمام المبالغ بالنفس، السبب الثاني سوء الظن الدفين بالله، السبب الثالث الغرور والإعجاب بالرأي، السبب الرابع التوقف في الامتثال لأمر الله حتى نعرف الحكمة. يعني أنا إيه لو سمحت أنا عايز أصلي، طيب هنصلي المغرب 3 ركعات، إيه الحكمة؟ علشان تبقى صلاة الليل وترة والوضع كذا ممكن خلاص نصليها 3. إيه الحكمة؟ ما هو لازم أتوقف لغاية ما الدين أقتنع، اديني علة الحكم الحكمة من الحكم. طيب تعالوا ناخد مثالين، سيدنا نوح ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بقى في حد يديني عقله ده لوجيك بالله عليك؟ بالله يعني اقعد اعمل في الصحراء اعمل سفينة؟ فيعني ما هو كلام برضو يعني يصير السخرية صحيح، بيعمل سفينة في الصحراء هتمشي ازاي دي؟ هيشيلوها بقى ان شاء الله لغاية ما يوصلوا لأقرب بحر؟ ايه الكلام اللي ما يخشش الدماغ ده؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وبعد كده تبقى ايه سيدنا موسى فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، هو شغل سحر بقى يعني؟ ما هو برضه كلام مش عامل يعني، قال ايه اضرب لي كده البحر يتقسم نصين؟ ايه يا عم الكلام ده؟ لو هم واقفين بقى مستنيين طب يلا يا موسى ورينا بقى هتعمل ايه، اضرب لنا البحر فينقلب الى فرقتين، ينقلب الناس دول صف سيدنا موسى ومن معه وفرعون ومن معه ويحدث ذلك. إذن المسألة إيه الحكمة في الكلام ده؟ لو توقفت في لو ربنا قال لسيدنا موسى اضرب البحر بعصاك، يا رب إزاي ما ينفعش مش هيحصل، ينفع كده؟ إحنا بنعمل كده في الأوامر التانية برضو، ما هو يا رب العصر ما ينفعش في الكلام ده، صعب إن إحنا ننفذه. فهو ده التوقف لمعرفة الحكمة وليس الامتثال. سبب الخامس استصعاب الأمر، اللي هو دي بقى صعب، صعب أكون كده، صعب صعب صدقني صعب. ولو كل واحد منكم افتكر قبل ما كان يعني يعرف طريق ربنا شوية كان بيقول كده برضه صعب قوي، حكاية إن كل يوم هصلي 5 صلوات صعب مفيش وقت ازاي ما تجيش، صعب قوي ان انا يعني الواحد يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الزمن قهر وظلم وطغيان صعب صعب. طب تعال لي الى موقف سحرة فرعون، تعالوا كده خدني المشهد مشهد. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين، دول جماعة بالمصطلح الدارج ارزقية، دول جايين ياخدوا ايه، ها هتدينا كام، يلا هنعمل الشغل بتاعنا وهنعمل لك بقى اقوى سحر بس هتدفع كام، ده أول حاجة. وانظر لهم بعد ذلك فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لغاية دلوقتي احنا ماشيين مع بعض، دول بيحققوا المخطط بالضبط. وبعدين تحصل الآية ويؤمنوا فتلاقي كلام جديد خالص، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. بعدين فرعون يهددهم ويشدد عليهم فيقولون له قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ما قالوش ليه في الموقف ده وهم قدام فرعون؟ صعب صعب ده ما فيش أصعب من كده بقى، ده أنا واقف قدام فلان فخلاص صعب صعب، بص سيدنا موسى اخرج بس من عند فرعون ونتقابل مع بعض عند الجبل الفلاني ده في جنح الليل ونتفق مع بعض هنعمل ايه، يعني ايه سيبك بس ده فرعون واقف فنعملها مع بعضينا دي، ما عملوش كده ليه؟ يبقى انت لو قعدت تقول لي صعب صعب يبقى مش هتعمل حاجة. طبعا من الاسباب حب الدنيا وترك التعلق بالآخرة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. دي بعض الأسباب لهذه الظاهرة. تعالوا نشوف أخطر ما فيها، وهو مسألة إنه إعجاب الإنسان بعقله، عقلي هو في نمط من الشخصيات كده، جماعة بتوع علم النفس بتقول كده، في بعض الأنماط بتبقى عنده يعني اعتزاز شديد جدا بعقله لأنه هو إنسان مثقف جدا، إنسان ما خلص له 500-600 كتاب وعنده علم من هنا للصبح ويحكي لك في كل صغيرة وكبيرة، فطبعا عقل ده مش زي عقل يعني الراجل التعبان ده. وفي ناس بتبتدي بتتكلم كده، كان من جملة الاعتراضات اللي جت في السبيان، يعني الراجل البواب يبقى زي ازاي يعني ازاي للذكري مثل حظ الأنثيين؟ يعني الراجل البواب ياخد مش عارف ايه وانا استاذة الدكتورة فلانة الفلانية تبقى الوضع كذا كذا. ده من جملة الاعتراضات الحقيقية. طب تعالوا نشوف الموضوع ده اصلا ايه، حكاية العقل دي، حدود العقل دي. هو مثال كده لازم تبقوا فاهمينه، وانا قلته كتير في محاضرات، وهو بيلخص القضية كلها. انت جاي عندك مرض من الامراض وسألتني، انا عندي وجع في ضرس من ضروسي، تعرف دكتور سنان؟ مين؟ دكتور فلان، راجل ثقة. وروح رحت للدكتور فلان، ايه الموضوع؟ الموضوع عندك كذا كذا كذا. لا لازم يتخلع. طب ممكن اقعد مع نفسي شوية واجي لك بكرة ولا بعده؟ طيب ماشي، شوف وقرر ترجع لي. عملت ايه مع الدكتور؟ قال لي اخلعه. يا عم ده راجل ما بيفهمش، سيبك منه. لو عايز تجاوب اجابة صحيحة وتكلمني في الوقت ده تقول لي ايه؟ تقول لي هو انت متخصص؟ هو انت بتفهم في الطب؟ هو دي شغلانتك؟ صح كده؟ هو ده العقل والشرع. العقل اللي هو انا، والشرع اللي هو الدكتور. العقل عمل ايه؟ دل على الشرع. في شرع لازم يبقى فيه شرع. ليه؟ ما ينفعش في بلد تتحكم من غير قانون؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان كل واحد لو عمل اللي في دماغه وتعارض فعل ده مع فعل ده، طب وبعدين؟ ده عايز افعل وده عايز لا تفعل، مين اللي هيمشي كلامه؟ لازم يبقى فيه قانون، صح؟ انا عايز امشي بعربيتي والاشاره حمراء وماليش دعوه، انا همشي وهكسرها، طب ما كده العربيات هتخبط في بعضيها، مش هينفع. يبقى لازم يبقى فيه قانون، صح ولا لا؟ يبقى العقل بيقول لازم يبقى فيه شريعه، ويقف عند هنا الشريعه بعد كده تحكم، لان الشريعه هي المتخصصه. ما يجيش بعد كده العقل يقول لا حكم الشرع ده مش داخل دماغي، ما ينفعش. يتقال له دي حدودك يا عقل، دي الحدود اللي ربنا جعلها ليك. ربنا سبحانه وتعالى جعل العقل ده مناط التكليف. ما بتقروش في اي كتاب من كتب الفقه وهو يجي يقول لك شروط الصلاه، اول حاجه ان يكون ايه؟ بالغ عاقل، صح؟ ما ينفعش تصح صلاته وهو مجنون، مش كده؟ يبقى اول حاجه لازم يبقى انسان عاقل، حدوده هنا، يميز، يعرف، يفهم. لكن ان هو يتدخل في الشرع، لا. طب اتكلم معايا كلام علمي، انت بتقول لنا كلمتين وخلاص، طب هو مش العقل ده اللي هيفهم النص ولا ايه؟ عندي نوعين من النصوص، نص قطعي كل الناس تفهمه وكل الناس محجوجة بيه، قل هو الله احد، محتاجة حد يقولها دي؟ محتاجة عقل دي؟ دي كده ايه؟ مسائل بنقول عليها قطعية. وعندي مسائل محتاجة شيء من النظر فيها اكثر من معنى. طب ايه المراد؟ مين اللي ينفع ينظر؟ تطلع بقى الآية اللي تقول ايه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليه بقى؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. يبقى لازم ناس متخصصة. الناس المتخصصة دي عندها ايه؟ 15 شرط للاجتهاد، للنظر في النص الشرعي. 15 شرط. لازم يبقى عنده علم باللغة، ولازم عنده علم بالنسخ والمنسوخ، ويبقى يعرف يميز الحديث من صحة وضعف، ولازم يكون عنده علم بواقع الناس، ولازم ولازم. تيجي انت بقى بجرة قلم تيجي تقول لي مش لوجيك؟ فهمت؟ فمش اي عقل يميز ويتكلم في النص الشرعي، لازم يكون عقل مؤهل ومنضبط بضوابط الشرع، ما بيخرجش عن دائرة الشرع. هي دي اللي تقدر تقول عليها خلاصة العلم اللي اسمه علم أصول الفقه، خلاصته في الكلمتين اللي أنا بتكلم عليهم دول، ومن جوه بقى التفاصيل. إذن يبقى مسألة حدود العقل، العقل يدل على الشرع لكن لا يحكم على الشرع. خد بالك، العقل اللي احنا بنقول عليه عقل هو مش اسمه عقل، هو اسمه هوى. ليه؟ أنا عايز ايه؟ أنا راجل من بيئة فقيرة، كويس؟ واحد تاني من بيئة غنية أو العكس. فأنا هبتدي بقى أخد إيه؟ مذاهب الاشتراكية والكلام ده، ولازم يتحكم كده. أنا راجل غلبان والشعوب غلبانة ومطحونة، العكس أنا راجل غني، أنا لازم أخد الفكر الرأسمالي طبعا طبعا. إيه يا حبيبي كده يصدروا الفلوس ويوزعوا ليه؟ أتعب فيها أنا وفي الأول خالص شوية مش عارف إيه اللي كذا ياخدوا الفلوس؟ طبعا كلام فاضي. أيام الستينات عملوا كتب اسمها الإسلام والاشتراكية، ورح طلع لك مين بقى؟ شخصية سيدنا أبو ذر بقى، هو ده الشخصية الأساسية، ويقول لك أبو ذر حامل لواء الاشتراكية في الصحابة. اتقلبت الليلة من السبعينات وما بعدها بقينا نتكلم في الرأسمالية، فقال لك لا، الشرع بيتكلم على حرية كل واحد وماله، وهات لي النصوص الشرعية اللي بتثبت الكلام ده. واحد اثنين ثلاثة أربعة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف فين يا حاج؟ هو أنت جاي دلوقتي تقول لي أبو ذر فين عبد الرحمن بن عوف؟ هي كده، شوف أنت عايز إيه وأنا أشكل لك. فطبعا المسألة مش كده خالص، إنما في ضوابط أنا بنضبط عليها، والعلماء أفتوا أعمارهم عشان الناس ما تخرجش عن هذه الجادة. إذن علاقة العقل والشرع، العقل بيعمل إيه؟ بيدل على الشرع. تعالوا بقى شوفوا الآثار اللي بتؤكد على المعنى ده عشان نرسخ المفهوم ده وتخرجوا من هنا وانتوا فاهمين القضية دي كويس قوي. أشهر أثر في هذا الباب الأثر عن علي رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، لما قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. عارفين أحكام المسح على الخفين؟ تروح مسح على ظاهر القدم. طب يا جماعة احنا ماشيين على الأرض، الأرض دي اللي جات عليها الوحل وجي عليها التراب، المسح يبقى فين؟ يبقى من أسفل. طب إزاي يجي من فوق؟ إيه الحكمة؟ ده لوجيك؟ ده مش لوجيك خالص بقى، خالص خالص، ولا بعرف أجيب لها تأويل دي حتى، يعني أجيبها لك منين يعني؟ وأشهر ما في الباب أيضا قول سيدنا عمر الذي في الصحيحين لما قبل الحجر وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وسيدنا عمر القضية دي بالذات مروي عنه فيها كلام كثير، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وقال لما نعطى الدنية في ديننا، مش داخل دماغي دي؟ يعني إيه راجل يسلم ويجي لنا نروح نرضينه؟ لوجيك ده؟ فيش لوجيك خالص فيه، يعني ايه ده ينفع؟ فقال ايها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه اجتهادا، فوالله ما قالوا عليه الحق. وكان يقول وذلك يوم ابي جندل اللي هو لما اسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال للرسول تراني ارضى وتأبى. بصوا قفل معاه في الاخر، قال له ازاي؟ قال له انا راضي، انت تأبى يا عمر؟ فسكت. قالوا أنا ما كنتش فاهم. ثم تبينت حكمة الله عز وجل في يوم الحديبية وما جاء من بعد من فتح مكة. في يوم من أيام أكثر الناس على عمر في مسائل أنت بتعمل كده ليه، وبيرجعوا في كثير من الأمور، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وكذلك قال ابنه عبد الله قال كانوا إذا احتجوا عليه بأبيه، قالوا له عمر كان بيعمل كده، يقول إن عمر لم يرد ما تقولون، فإذا أكثروا عليه قال أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع أم عمر؟ من الآخر المرأة لما جاءت لأمنا عائشة وقالت أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ عارف اللي هي بقى، لا أنا الأيام اللي أنا ما صليتهاش دي أنا حاسة أن عندي فراغ إيماني، فعايز أصلي الأيام اللي فاتت دي كلها أعوض اللي علي. قالت عائشة أحرورية أنت؟ أنت من بتوع التكفير ولا إيه؟ أنت من الخوارج؟ أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. وروى الترمذي عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسوله. قال لك إيه؟ الواحد يقول الحمد لله بس كده ياخد له عليها مثلا 100 حسنة، طب زودها حبتين خليها ايه، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد النبي صلى صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله. بص ابن عمر لما جه يعلمه قال له وانا بقول اللي انت بتقوله برضه، اوعى تقول ان انا ما بصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله، علمنا ان نقول الحمد لله فقط. على كل حال أقف عند الحمد لله، هي دي الحدود، لا مجال لما يسمى بالتحسين العقلي، إنما الأمر أمر الشرع والضوابط اللي احنا اتكلمنا عليها والاستسلام لحكمه. وهي دي قضية المسلمين النهاردة، أزمة يقين، أزمة يقين. وانا عارف انه مش بمحاضرة، انا فقط اليوم بحاول احط النقط على الحروف في القضية ككل، ان مش بمحاضرة انتهت القضية، لان عندك شبهات وعند غيرك شبهات اخرى، ومحتاجة ان تفند هذه الشبهات. والاستبيان اللي عندي ده مليان 10-15 شبهة، عايزين كل واحدة منهم محاضرة، لكن انا عايز اصل الاصل اللي احنا كلنا ننطلق منه ونضبط المسألة دي ونفهمها كويس قوي. تعالوا نحط روشتة العلاج المجملة للموضوع ده من القرآن برضو. شوفوا الآية دي، قال الله جل وعلا: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. أدي العلاج، قال إيه؟ فله إيه؟ أسلموا، يعني استسلموا. ومعدين قال مين يا رب اللي هيستسلموا؟ قال: وبشر المخبتين. وراح وصفهم بأربع أوصاف، الأربع أوصاف هم روشتة العلاج من قضية المنطقية وتقديم العقل على النقل والمعاني دي كلها. قال الموضوع كله يتلخص هنا، يعني ايه مخبتين يا رب؟ قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اثنين: والصابرين على ما أصابهم. ثلاثة: والمقيم الصلاة. أربعة: ومما رزقناهم ينفقون. تاني معايا، أنا مليان شبهات، قريت حاجات وفي بعض المعاني مش داخلة دماغي خالص، وبحاول والله ان انا انفض عن نفس المعاني دي، بس الشبهات دي مستحكمة مني قوي. اعمل ايه؟ طهر قلبك منها. اطهره ازاي؟ اول حاجة عرضه على اسباب تطهير القلوب اللي هي ايه؟ سماع الذكر. عشان كده قال ايه؟ الذين اذا ذكر الله، معنى كده اما ان انا اللي ذاكر او انا بستمع للايه؟ للذكر. إما اللي أنا بقرأ قرآن، أنا اللي بذكر الأذكار الموظفة المشهورة، أو أنا بسمع ده. فسماعي ده القلب يتعرض لهذا الذكر، فشيئا 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 يتهز، يجل، يضطرب. اضطرابه ده كأنه بينفض عن نفسه الشبهات دي، فيبتدي القلب إيه؟ يخبت، يعني يسكن ويطمئن، وتبقى تدخل في معاني الإيمان المطلوبة. أول وصفة إيه؟ اسمع أو أذكر بلسانك، وعرض قلبك لهذه الإشعاعات المضيئة المنيرة التي تبدد ظلام القلب وتغسل القلب من أدرانه. أدي أول حاجة. اتنين، قال ما هو عادة الشبهات هتحصل إمتى؟ لما هتحصل ابتلاءات. طب أنا لغاية دلوقتي ما اتجوزتش ليه؟ طب أنا لغاية دلوقتي تعبان في الشغل ليه؟ طب انا لغايه دلوقتي ما حققتش الطموحات اللي انا كنت عايزها ليه؟ طب انا لغايه دلوقتي كل ما اقول عايز احفظ قران ما بحفظش ليه؟ طب انا كل ما اقول انا عايز امشي في طريق الالتزام ما بلتزمش ليه؟ طب انا اتولدت في وسط البيئه دي ليه؟ طب انا ابويا يطلع كده ليه؟ طب انا هو ده. فقال ايه؟ مع هذه الابتلاءات الترياق لها، العلاج لها، والصابرين على ما اصابهم. تحلى بالصبر واعلم ان الله لن يضيعك، لانه ببساطة قوي ابتلاك انت بالحاجات دي صح؟ اصل هو ربنا بيحابي؟ حاشا لله. طب هو ربنا سبحانه وتعالى منزه عن السفه؟ هو يعني الناس دي كده النار، الناس دي تخش الجنة وخلاص؟ طب ليه يعني؟ ايه الحكمة من الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجة، يعني ليه دول يطلعوا مش مسلمين؟ فانت مش قادر تفهم هذه المعاني، وانت محتاج ان تعلم عن الله. وهو مثال بسيط قوي، في ناس على مد الأفق بالنسبة لي، أنت على بعد 20 متر فبتبص عليا، ممكن تكون الملامح مش واضحة لأنه الرؤية بعيدة شوية. قربت 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 لغاية ما بقيت جنبي، ساعتها شايفني كويس ولا لأ؟ تقدر توصفني وصف دقيق؟ تقدر تقول كل شيء صح؟ هو الوضع كده. أنت بعيد عن ربنا وأنت بعيد قاعد تقول ليه وإزاي وكذا، والله الذي لا إله غيره. أول ما العبد يدخل في دائرة القرب، الأمور دي بتتلاشى من قلبه تلقائيا. تلاقيه يقول نحن له عبيد، يفعل بنا ما يريد، أحبه إليه، أحبه إلي، ويبتدي يقول معاني تانية خالص. رضيت بالله ربا. إيه يا عم؟ إيه اللي حصل؟ قرب ففهم، فيقول لك آه هم عبيده يصنع بهم ما يشاء، إن تعذبهم فإنهم عبادك. الله، المعاني التانية فين؟ قرب ففهم. هنا الحل إيه؟ في الأول أصبر واعلم أن عاجلة ذلك خير، فما يمنع الله حتى يعطي. افهم عن ربنا المعنى ده. والصابرين على ما أصابهم. طب والزاد الإيماني اللي أنت لازم تستكثر منه؟ الصلاة وإنفاق. صلاة براهين الإيمان، تواصل بالله هو ده اللي حيقربك. كلا لا تطعه، واعمل ايه؟ واسجد وايه؟ واقترب. كل ما انت بتسجد كل ما بتقترب، كل ما المسافة بتضيق، كل ما الامور تتضح بالنسبة لك. طب وايه تاني؟ قال ودلل على انك مخلص له، عليك ان تؤثره في شيء. واعظم هذا ان انت تطلع الشيء الحبيب اليك اللي اسمه المال، وانه لحب الخير لشديد، وتروح متصدق به بس هو يرضى. ومما رزقناهم ينفقون، هم دول اللي هيحققوا وصفة الإخبات، هم دول اللي هيحققوا وصفة فله أسلم. القرآن اللي له أدي الوصفة العملية، أربع حاجات أسس عليها العلاج بتاع علاج المشكلة دي. كيف نعالج الشبهات؟ كيف نعالج هذه المعاني من قلوب؟ اعمل الأربعة. واحد، ذكر سماعا أو أن تتلفظ به وتعرض قلبك له حتى ينكسر القلب وحتى يستشعر القلب، يبقى محتاجين جرعات ذكر. اتنين، تصبر ورضا. تلاتة، إقام الصلاة. أربعة، نفقة في سبيل الله. ثم عليك أن تسمع إلى ربك وهو يستحثك فيقول استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ويكون شعارك الذي يظل معك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن تأتي لحظة مصيرك، كما قالها الخليل إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وعشان ما يبقاش بعد كده لقائل أن يقول على الشرع مش لوجيك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.